بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يتواصل لقاؤنا معكم عبر هذه المجالس والدروس الرمضانية بعنوان توجيهات للصائمين في هذا المكان المبارك، في هذا المكان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وقد بدأنا هذه المجالس بثلاث وقفات مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومع ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، وفي رواية إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وما ثبت في الصحيحين أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من قوله: إن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. وها نحن ندلف ونصل إلى الوقفة الرابعة، وهي مع قوله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وفي رواية إلى أضعاف كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يبين في هذا الجزء من الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في هذا الحديث القدسي يبين أن الأعمال الشرعية من العبادات والطاعات والطاعات يؤجر عليها الإنسان ويثاب، الحسنة بعشر أمثالها، وقد يزيد ذلك بطريقة وأسلوب وعدد يصل إلى 700 ضعف، بل وأبعد من هذا، قد يتجاوز هذا التضعيف أضعافا كثيرة لا يمكن أن تحصى أو أن تستقصى. والله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بهذه الأجور، والثواب، لقاء ما يقومون به من أعمال لا تخرج عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو نهيا عنه. ولذلك فإن العمل قد يضاعف لقوة إيمان العامل، وقد يضاعف لفضله وشرفه، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والواجبات الأخرى، وقبل ذلك ما يتعلق بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وكذلك طلب العلم والجهاد في سبيل الله والصدقات وغيرها مما هو مشروع وجاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لنعلم أن الحصول على ما وعد الله به في هذا الحديث مشروط بشرطين قد أتينا عليهما وذكرناهما في المجلس الماضي، ولو كررا وذكرا في كل مجلس لكان ذلك يستحسن، وهو من البيان المفيد والتوجيه السديد والتربية على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال وجميع الأحوال والتحولات والتحركات والسكنات التي يقوم بها العبد المؤمن. الوقفة الخامسة مع قوله في هذا الحديث إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. هذه جملة بينة المعاني، واضحة الدلائل، عميقة المفاهيم والمقاصد. فالله سبحانه وتعالى لما تفضل على عباده بتلك المضاعفة في الأجور والثواب والحسنات على كل الأعمال التي يقوم بها العبد، استثنى منها عبادة وطاعة وركنا من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. والصيام هنا يدخل فيه ما فرضه الله على عباده من صيام هذا الشهر العظيم ومن أنواع الصيام الأخرى، واجبة كانت أو مسنونة أو مستحبة. فالله سبحانه وتعالى خص الصيام لنفسه واستثناه من سائر العبادات. يقول ابن القيم رحمه الله: وما ذاك إلا لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد سواهما، فالعباد كلهم يطلعون على ما يؤديه الإنسان من أعمال وعبادات حسية ومعنوية ومختلفة في كل وقت وحين، إلا هذا الصيام فإنه عبادة لا يدخل فيها رياء ولا سمعة ولا أي أمر دنيوي آخر عندما يتلبس به المسلم، لأنه يكون بطريق خاص ولا يعلم عنه إلا العبد وربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه لجام المتقين وجنة المحاربين ومنهج القاصدين وطريق المؤمنين المفلحين الذين إذا أدوه على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حصل لهم من الأجور التي وعد بها الرحمن الكريم المنان عباده الصائمون في قوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فما بالنا بعمل وطاعة وعبادة اختصها الله لنفسه ووعد عليها بأجر يمكن أن يقال عنه لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، وهنا يرقص قلب المؤمن فرحا وطربا وعزا وشموخا وتمكينا في عبادة الله عز وجل أخرجها من سائر العبادات وجعل ما يلحق بها وما ينتج عنها من الثواب والثمرات والأجور هو مختص بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة الكرام لم يأتي من فراغ ولا يتلى من أجل القول وإقراره دون عمل به، بل يجب أن يكون على بال المسلم ونصب عينيه دائما وأبدا، وخصوصا عندما يكون متلبسا بالصيام قائما به مطيعا لله عز وجل فيما يؤديه من هذه العبادة العظيمة التي هي الصيام. الوقفة السادسة مع قوله في هذا الحديث والصوم جنة، أي أن الصيام وقاية وستر ومانع وحاجز من الوقوع في الخطأ والنقص والتقصير والخلل. ولذلك إذا رأى المؤمن من نفسه فتورا أو قصورا أو خمولا أو ضعفا فيما يوصله إليه الصيام فليعلم أنه ابتعد عن المعنى الحقيقي للصيام الذي هو الجنة، أي المانع من الوقوع في ذلك ومن الوقوع في الخلل والنقص ومن الوقوع في الخلل وفي المحظور والممنوع من الأقوال والأفعال. الوقفة السابعة مع قوله في هذا الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي أن العبد المؤمن الذي يصوم لله عز وجل إذا قام بهذه العبادة فعليه أن يبتعد عن هذه الأمور المذمومة ومن هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث الرفث، والرفث قيل إنه الجماع، وقيل إنه كل قول وفعل مذموم، وإذا كانت الكلمة تحتمل مع معنيان أحدهما خاص والآخر عام فالأخذ بالعام أولى. ولذلك فإن على المسلم أن يبتعد عن كل قول أو فعل مذموم ومردود ومحذور، وخصوصا في الصيام، لأن فعل هذه المحدثات وما يتبعها من خلل يضاعف إثمها كيفا، وخصوصا إذا كانت في زمن الصيام أو في وقت فاضل أو مكان له منزلة فاضلة مثل البلد الحرام. ولا يصخب، أي لا يتضجر ولا يتأفف ولا ينطق لسانه بما هو ممنوع منه، سواء في وقت الصيام أو في غير وقت الصيام، لأنه إذا فعل ذلك فإن أجره سينقص وثوابه سيقل، وبالتالي لا يحقق الصيام ثمرته المطلوبة التي غايتها ونهايتها وحقيقتها ونتيجتها وثمرتها في قوله سبحانه لعلكم تتقون. الوقفة الثامنة مع قوله في هذا الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. فيا أيها الصائم، رسولنا الكريم ونبينا العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم يبين لنا طريق السعادة والفلاح والنجاح والطمأنينة والسيادة والريادة والمعزة في الدين والدنيا والآخرة عبر نصوص القرآن وما جاء على لسانه من الأحاديث الصحاح، وها هو يضع لنا الإطار العام المنضبط ليكون صيامنا خاليا من كل المكدرات والمنغصات والمؤثرات، فيوجهنا بقوله: فإن سابه أحد، أي بأي طريق أو أسلوب أو كلام بذيء أو قبيح، ومهما كانت المبررات والدواعي والدوافع فعليه أن يبتعد عن ذلك، وأن لا يكون مقابلا لمن سبه بمثل ذلك، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق أو يلمس على أرض الواقع إلا من خلال التزامك أيها العبد المؤمن بما وجهك به نبيك صلى الله عليه وسلم. وحتى لو شاتمك أيضا، ولو شاتمك ووجه إليك الشتم واللوم بصغير من الأمور أو كبيرها، دقيقها أو جليلها، وأبعد من ذلك لو قاتلك بيده أو بأي شيء آخر، ويصدق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولكن انظروا انظروا وتأملوا عباد الله ماذا يصنع الصائم عندما يخاصم أو يشاتم أو يقاتل. يقول لمن واجهه بذلك إني امرؤ صائم، أي أعلم أيها المخاصم والمشاتم والمقاتل والكذاب والمغتاب والنمام والمزور، مهما أتيتني مهما أتيتني وبأي أسلوب عرضت علي أو عنفت فإنني متلبس بعبادة وطاعة عظيمة أجلها وأقدرها وأحترمها وأرفع من شأنها وأرفع من شأنها، فهي تمنعني فهي تمنعني وتحجزني وتأسرني على أن أقابلك بمثل ما أنت صنعت، وإنه ليس بي ضعف على أن أواجهك، بل أنا قد أكون أقوى منك، ولكن قوتي الإيمانية المتدرعة والمتسلحة بالصيام الخالص الذي أحسنت به القصد لله سبحانه وتعالى حجبتني ومنعتني أن أفعل مثل ما تفعل، فأنت تبوء بإثمك وبفعلك وبشتمك ومخاصمتك وبكل ما قلته أو فعلته، وأنا بصيامي الذي تسلحت به أفوز بثواب الله وبالأجر العظيم، وأمتنع عن أن أكون مثلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقول لك كلمة سهلة بسيطة ولكنها صعبة على من لم يحقق هذا الصيام، أقول لك إني امرؤ صائم. وهذا أيها الإخوة الكرام الأعزاء توجيه نبوي وتربية عظيمة على التلبس بالأخلاق العالية والآداب الفاضلة. وهنا نأتي إلى الوقفة الثامنة من الوقفات مع هذا الحديث، ألا وهي منزلة الأخلاق والآداب في الإسلام، وقد استمدت واستفيدت من هذا الحديث القدسي الثابت في الصحيحين. الله عز وجل يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وأفضلهم وإمامهم وهو قدوة الناس أجمعين، كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا النبي الكريم العظيم الجليل، يقول وإنك لعلى خلق عظيم. ثبت في الحديث الصحيح عن هشام بن حكيم رضي الله عنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن، ثم تلت هذه الآية. قال هشام فهممت أن آمر وأخرج ولا أسأل عن شيء بعد ذلك. لماذا؟ لأن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، أي أنه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويقف عند حدوده وأحكامه. وهذا يقودنا ويسوقنا ويوجهنا ويجعلنا نذهب نتتبع ماذا وجه الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق والآداب العالية التي أساسها بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى والإحسان والبر والرحمة والعدل والعدل والتعاون على البر والتقوى وفعل كل محمود وترك كل مرذول. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: هذه الآية اشتملت على جماع الخلق، فقول الله عز وجل فيها خذ العفو أي ما عفا وزاد من أخلاق الناس وأقوالهم، فلا تطالبهم بأكثر ما مما يحسنون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له. ولذلك فإن الناس يتفاوتون في طباعهم وعاداتهم وفطرهم وأخلاقهم وأعمالهم، منهم من بلغ منزلة كبيرة في هذه الأمور، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من هو دون ذلك، منهم الغني والفقير، ومنهم القوي والضعيف، منهم الحاكم ومنهم المحكوم، منهم البعيد والقريب، منهم ذوي الرحم ومنهم الجيران، ومنهم من هم أبعد من ذلك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطي كل ذي حق حقه وقدره، وألا يطالب أي إنسان إلا بما يحسن ويستطيع. وهذا من حكمة الشارع الحكيم، لأن هذا الدين جاء متواكبا مع العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولم يخالفها لا في أمر ولا في نهي. قول الله عز وجل وأمر بالعرف أي أمر بكل معروف صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا أو جليلا، وضد المعروف المنكر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وواجبات وضوابط، ليس هذا وقت تفصيلها، ولكن لنعلم أن أعرف المعروف وأفضله وأتمه وأكمله وأشمله وأكثره وأبلغه تحقيقا للسعادة والسيادة والريادة والطمأنينة والاستقرار هو توحيد الله وإخلاص العبادة له غضة طرية، كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللحديث في أعرف المعروف بقية نستكمله في الدرس والمجلس القادم بإذن الله تعالى، وكذلك نأتي على الوقفات المتبقية مع آية الصيام وأحاديثه. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضانا ويقومه إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه فبلغنا آخره، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيحوز على عظيم الثواب والأجر. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والسامعين والحاضرين بأمن وأمان وصحة وعافية وسلامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا سعة الصدر وطول البال والحكمة في الأمر والسداد في الرأي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في الأقوال والأعمال. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. اللهم احفظنا والحاضرين والسامعين بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم افتح لنا أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والسعادة والسرور والطمأنينة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم بشرنا بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وبلادنا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلماءنا ومجتمعنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ومزق كل ممزق إذا لم يكن في سابق علمك هدايته ورده إلى الصواب. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وزدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال مبرورة كبيرة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين، واجعل ذلك رفعة لهم وزيادة في حسناتهم يوم يلقونك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم انصر جنودنا البواسل ورجال أمننا في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم، اللهم ثبت قلوبهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من النغتال وإياهم من تحتنا. اللهم اجعل ما يقومون به من جهاد وأعمال ودفاع عن عقيدتنا وبلادنا ومقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا في موازين حسناتهم يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا وأصلح بنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن فوقنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. ربي زدني والحاضرين والسامعين علما وفقها وفهما وإدراكا وحكمة ويقينا وتقوى وإيمانا وإخلاصا وصبرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونستمع الآن إذا كان هناك أسئلة لنجيب عليها.
أحسن الله إليكم معالي شيخنا على هذه التوجيهات الضافية والوقفات المفيدة النافعة، والحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ربما يصعب الإتيان عليها كلها، سنذكر ما نستطيع منها وندل الإخوة أيضا بهذه المناسبة على الرقم المجاني للإفتاء الذي خصصته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، من كان لديه فتوى تتعلق بالعمرة أو الصيام أو نحو ذلك يتصل على الرقم 800-1-222-400. ونستعرض الآن بعض الأسئلة على معالي شيخنا. هذا السائل يقول: بعض الناس يتنقص من كبار العلماء مثل الإمام ابن باز وسماحة الشيخ ابن عثيمين أو الفوزان بأنهم على مذهب معين أو يتقيدون بمذهب الحنابلة أو نحو ذلك، فما توجيهكم لمن يفعل هذا الفعل؟
العلماء في الإسلام لهم منزلة كبيرة ومكانة عظيمة، فهم المبلغون عن رب العالمين والموقعون عنه، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب العلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال أيضا: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ما تعبد الله عز وجل بعد النوافل بأفضل من طلب العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ومن هنا فإنه يظهر بين الحين والآخر من ينتقد بعض أئمة الهدى ومصابيح الدجى وينال منهم عنوة وقصدا أو جهلا ومن غير تصور لما هو عليه من هذه الحال المؤلمة المؤسفة. وليعلم هذا الذي يفعل هذا الأمر قليلا كان أو كثيرا، موغلا فيه ومكثرا أو مقلا، أنه على خطر عظيم. يقول شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: اعلم أن غيبة ولاة الأمر والعلماء من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن المغتاب لولي الأمر والمتحدث عنه بكلام كذب أو بهتان أو بغير ذلك هو لا يوجه كلامه إلى ذلك الشخص، بل إنه يتوجه إلى ما يحمله من قيادة ومن مكانة ومن منزلة وسلطان. فإذا تتايع الناس في ذلك استهانوا بولي الأمر ولم ينصاعوا لقوله، ومن ثم يكون الناس فوضى ويعيشون بلا رائد ولا قائد ولا إمام، وهذا خلاف ما أمر الله به ورسوله من لزوم من وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما أخذ علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت وكيف يكون؟ قال: يخرج من أمتي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يخرج منهم رجال قلوبهم كالقلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت يا رسول الله، فبماذا تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن من رجل أن يكتب له بالعلم، فأجابه: إنك طلبت مني أن أكتب لك بالعلم، والعلم شيء كبير لا يمكن أن أكتب لك به، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كافا لسانك عن أعراضهم لازما جماعتهم، يعني فافعل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس أمرني الله بهن، أمرني الله بهن: بالجماعة والسمع والطاعة، وبالسمع والطاعة وبالهجرة والجهاد. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يعود، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى، أو وإن صلى وصام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ألا أدعو بدعوى الله الذي سماكم عباد الله المؤمنين، الذي سماكم المؤمنين المسلمين عباد الله. وأما العلماء فكذلك، فإن غيبتهم من أكبر الكبائر ومن الشرور والمهالك التي يقع فيها بعض أصحاب العواطف العواصف والغير الفائرة، الذين لا يعرفون المصالح ولا يقدرونها بقدرها، فتجده يجعل فاكهة مجلسه التعرض لهذا العالم أو لذاك، وما يعلم هذا المسكين أنه على خطر عظيم، وقد ارتكب محظورا إذا لم يتب منه ويبتعد عنه فقد يتحمل وزرا وإثما كبيرا. وهؤلاء العلماء لا تتوجه الغيبة أو الكذب عليهم أو بهتانهم أو النيل من أعراضهم إليهم بأشخاصهم، بل يتناولوا ما يحملونه من العلوم والمعارف. فإذا رأى الناس أن هذا وذاك يكذب عليهم أو يتطاول بكلام أو فعال على هذا العالم الجليل أو ذاك، فإنهم سيستهينون بما يحملونه من العلم الشرعي الذي يبينونه للناس، وبالتالي لا يأخذون عنهم، فيذهب الناس ليأخذوا عن الأئمة المضلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزياد بن حدير: يا زياد، أتعرف ما يهدم دعائم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدم دعائم الإسلام زلة عالم وجدال منافق في القرآن والأئمة المضلين. وهذا أصله في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء. فإذا كان الأمر كذلك ذهب الناس إلى رؤساء جهال فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ولنعلم أن هناك من يدندن ويشنشن حول موضوع قديم جديد، ألا وهو إن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين هم كالجبال الرواسي للناس، يثبتونهم ويبينون لهم الحق من معينه الصافي ومورده العذب الزلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، ويقولون إنهم لا يفقهون الواقع، بل إنهم بل إنهم لا يعرفون إلا ما يتعلق بالصلاة والزكاة والحيض والنفاس وغير ذلك. وهذه أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه لها وأن ندرك خطرها، لأننا نحن جلسنا مع العلماء كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح تيمين وسماحة رحمهم الله وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وسماحة الشيخ صالح الفوزان وسماحة الشيخ صالح الحيدان وغيرهم من علماء هذه البلاد، ورأينا أنهم يعرفون أكثر من غيرهم فيما يتعلق بالمسائل والحوادث والنوازل التي تجد ويدخل عليهم الناس من مشارق الأرض ومغاربها من داخل البلاد وخارجها، ويتصلون عليهم ويتواصلون معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يسمى بالإعلام الجديد وبالهاتف وغير ذلك من الأدوات التي جدت، ويعرفون أحوال الأمم ويطبقون الأحكام على ما يسألون عنه. ولكن نظرا إلى أن بعض الناس لا يدرك هذه القيمة الحقيقية لهؤلاء العلماء إما قصورا أو جهلا أو لإرادة في نفسه وهوى حتى يصرف الناس عنهم ولا يستفيدون منهم فيقعون في الشهوات والشبهات، ولذلك لابد من الحذر من هذا، وأن يكون لولاة أمرنا وعلمائنا مكانة ومنزلة في قلوبنا، وأن نحترمهم ونجلهم ونقدرهم وندافع عنهم، وإذا سمعنا من ينالهم بأي شيء نقف له ونبين خطر فعله هذا، فإن انصاع واستجاب وإلا يبلغ عنه ممن يستطيع أن يبين له ويوجهه ويمنعه من هذا الشر الذي لا يلحقه بنفسه فقط بل قد يتعداه إلى أبناء الأمة الإسلامية. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا يشكو من الوسواس ويقول هو في أمور لا تتعلق بالعبادة ويريد توجيها.
الوسواس يقع فيه كثير من الناس، وذلك بفعل الشيطان سواء في أمور الدين أو الدنيا. والله عز وجل في آخر سورة من كتابه الكريم ماذا يقول؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولو أن السائل وغيره قرأوا هذه السورة والسورة التي قبلها والتي قبلها وآية الكرسي وتسلحوا وتذرعوا بالأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لزال عنهم كثير من هذه الشبهات والشهوات والوساوس التي تداخلهم وتخالجهم، وقد تقضي في بعض الأحيان عليهم لأنهم يكونون أسراء لها. وننصح هذا السائل بأن يستعين بما ذكرنا من الأوراد القرآنية والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقراءة القرآن وبالذكر والدعاء، وبأن يعلم أن ما هو واقع فيه إنما هو من عمل الشيطان الذي يريد به سوءا. فهو وإن وسوس له اليوم في أمور دنياه فإنه في الغد سيوسوس له في أمور دينه إذا لم يدرك نفسه ويلحقها بالدواء الكافي والعلاج الشافي الذي هو في شريعة الله سبحانه وتعالى.
معالي الشيخ، هذا يقول زوجتي قد اعتمرت وهي في بلدها الآن، هل يجوز لي أن أعتمر عنها؟
كثير من الناس يرغب بأداء العمرة عن أبيه وعن أمه وعن زوجته وعن أخته وأخيه وبعض أقربائه أو بعض أصحابه وعلمائه ومشائخه وولاة أمره، وهذا لا شك يعتبر من البر والصلة، وهو أمر محمود في ما يتعلق بإحساس هذا السائل وغيره من المؤمنين. ولكن إذا كان هذا الرجل أو تلك المرأة التي يراد أن يعتمر عنها قد اعتمرت وأدت ما وجب عليها، فالأفضل للسائل ولغيره من مريد العمرة عن غيرهم ممن هذا حالهم أن يعتمر بنفسه ويدعو لهؤلاء مع دعائه لنفسه، وبالتالي يدرك الثواب ويكون قد سلك الطريق الذي أوصى به العلماء، وإن كان عنده فضل مال يريد أن يعتمر به لها أو له فليتصدق به على الفقراء والمحتاجين، وهذا ما ذهب إليه بعض علمائنا المحققين.
هذا معالي الشيخ يسأل عن إبرة الأنسلين للصائم.
هذه ما دام أنها ليست بحكم المفطرات من المأكولات والمشروبات والمغذيات فلا إشكال فيها بإذن الله.
وهذا شيخنا يسأل يقول: أنا أعمل طبيب في عيادة، تفوتني أحيانا صلاة الجماعة بسبب معالجة المرضى وأصليها بعد إنهاء عملي، فما حكم ذلك؟
عمله هذا جائز بل يشكر عليه، لأنه يهتم بأرواح الناس وينقذهم عبر هذه العمليات والأعمال الطبية التي يقوم بها. ولكن مثل هذا الطبيب إذا كان سيدخل للعملية بعد صلاة الظهر وخشي أن يستمر عمله مع هذا المريض إلى أن يتأخر في صلاة العصر، فلو جمع الصلاتين لكان أولى له وأسلم، وخروجا من الحرج عليه فيما لو أراد أن يخرج ويترك هذا المريض وهو بحالة صعبة إذا تأخر الوقت فيما يخص الصلاة الثانية. نعم.
أينما حل معالي شيخنا يأتي ذكر جامعة الإمام، هؤلاء مجموعة من الطلاب يلتمسون ويقترحون فتح التدريس عبر الإنترنت وعن بعد للطلاب في خارج المملكة.
هذا النوع من التعليم هو ولله الحمد موجود ومفتوح ومسدد، ويمكن لأي إنسان تنطبق عليه الشروط المطلوبة في هذا يتقدم إلى الجهة ذات العلاقة في الجامعة وسيجد إن شاء الله ما ييسر أمره.
وهذا شرب الماء والمؤذن يؤذن في صلاة الفجر،
لا بأس بذلك، ولكن عليه أن يترك مثل هذا العمل ويبادر بأن ينهي أكله وشربه قبل الأذان ولا يعود لمثل هذا. وقد يختلف حال السائل، فقد يكون جاهلا أو ناسيا أو متعمدا ولا نعلم عن حاله، ولكن ما دام الأمر كذلك فإنه يحرص على الحيطة لذلك وينهي ما أباحه الله له من السحور قبل الأذان.
وهذا معالي الشيخ يقول: كلما بدأت أصلح نفسي تأخذني نفسي إلى التفكير في الدنيا فأضعف ولا أستقر على حلاوة الإيمان وانشراح الصدر، فما توجيهكم؟
هذا هو من الإيمان، كما تعلمون أن النفوس ثلاثة: النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، أما الثالثة فحذاري منها فهي تقود صاحبها إلى الهلاك، وأما الثانية فهي طبيعة كل مسلم مريد للخير، فهي دائما تلومه على ترك الواجبات والمأمورات والمسنونات والمندوبات، وتلومه أيضا على فعل المحظورات، وهذا هو من الإيمان، ومما يجعل الإنسان في يوم من الأيام ومرحلة من المراحل ينتقل إلى النوع الأول من أنواع النفوس، ألا وهي النفس المطمئنة. وهذه النفس هي التي يسعى إلى أن يكون عليها كل مسلم ومؤمن. والحديث عن وسائل وأساليب وطرق الوصول إلى تحقيق الطمأنينة في النفوس يحتاج إلى لقاء مستقل، لعلنا إن شاء الله نأتي عليه في دروس قادمة. لكن على هذا الرجل أن يحرص على الصلوات والعبادات والطاعات، وأن يبتعد عن المنكرات وأمور الدنيا التي توقعه في الشهوات والشبهات، ويمرن نفسه ويعودها على ما يصلحها من الاستقامة على دين الله من قراءة القرآن والذكر والدعاء. وإن الدعاء سلاح مهم وطريق إلى الوصول إلى كل مرغوب ومحمود في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
وهذا يا معالي الشيخ يطلب توجيها لطلاب العلم من أهل السنة في بعض البلدان العربية الذين كثرت بينهم الخلافات، ما توجيهكم لهم؟
منهج أهل السنة والجماعة منهج قويم وطريق مستقيم، وطريق مستقيم قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، وهو يأتي دائما بأساليب حبيبة وقريبة وأديبة وأريبة ولبيبة ولينة ورفيقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح يتبعون الحق ويرحمون الخلق. يتبعون الحق الوارد في الشريعة والمقرر في أحكامها ومبادئها، ولا يخرجون عن ذلك. ويرحمون الخلق، أي أنهم ينظرون إلى الناس نظرة رأفة ورحمة، وهذا هو أساس دين الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أخذ بهذا المنهج وسار على هذا الطريق فهو ماش على ما سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة الخلق لا تقتصر على الإحسان إليهم وبرهم والتعاون معهم على البر والتقوى وتقديم الخدمات والعون لهم، لا، بل إنها تتعدى هذا بمراحل كثيرة، منها طلب الهداية للمخالفين والعاصين، منها حجب بعض من يقع في المخالفات عن الوقوع فيها، منها الدعوة إلى زيادة الخير لمن هو على خير وفضل، منها دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. ولنعلم أن الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات والأشخاص يختلفون من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى موجها عباده المؤمنين والمتبعين لمنهج أهل السنة والجماعة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هنا هي العلم، والعلم هو على ثلاث حالات: علم بالدعوة، وعلم بحال المدعو، وعلم بمكان الدعوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب على الآمر والناهي أن يكون عالما رفيقا صابرا، عالما قبل الأمر، رفيقا في أثناء الأمر، صابرا بعد الأمر على ما يلحقه من الأذى والعنت. ويقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت في حق أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال بعض العلماء: معنى إلا في هذه الآية أي حتى الذين ظلموا لا تجادلونهم إلا بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديهم إلى دين الله سبحانه، إلى دينه عز وجل. وإن كثرة الخلافات والاختلافات والشقاق والنزاع في هذه الأمة ليس قريبا، بل هو وجد منذ زمن بعيد، والله سبحانه وتعالى قدره على عباده بقدره الكوني والشرعي، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عند البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الحال، وإن كان سيحدث في أمته، ولكن هو فيهم من الجاهلية. ولذلك فإننا نقول إن الحديث عن هذا الموضوع مهم ويحتاجه كثير من الناس، وخصوصا العلماء وطلبة العلم، ولعلنا نأتي عليه في درس قادم بإذن الله تعالى، لنؤصله ونؤطره ونبين حقيقته، وأيضا نورد أسباب ووسائل علاجه التي إذا أخذ بها ناشد الحق وقاصد الخير فإنه سيبرئ دين ذمته، وسيكون على منهج واضح متوسط معتدل وفق ما يريده الله عز وجل منه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ختاما أقرأ هذه القصاصة التي جاءتني. هذا يقول: معالي الشيخ سليمان وفقه الله، كم نحن بحاجة في هذا الزمن إلى أمثالكم من أصحاب المناصب العالية لعقد مثل هذه المجالس والعلوم والمحاضرات في أوساط الناس، لأن لكلماتكم ومشاركاتكم وقع كبير في نفوس الناس، وفقكم الله وزادكم خدمة لدينكم وأمنكم ووطنكم. وأذكر الإخوة بعد الاعتذار عن عدم استطاعتنا ذكر جميع الأسئلة بالرقم المجاني لمن أراد الاستفتاء: 800-1-2-2-2-400. وصلى الله على نبينا محمد.
ممكن أن غدا نأتي عليها
ونحتفظ بالأسئلة إن شاء الله، نذكرها غدا.
وأنا أشكر من أورد الكلمة الأخيرة.
أنا اللي
أوردت. نعم، ولكني أنا طالب علم، وما أقوله ما هو إلا من فضل الله، ثم بدعم من ولاة الأمر وثمرة من علمائنا الذين درسنا عنهم وأخذنا عنهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل إن شاء الله. آمين.
كم نحن بحاجة والله.
آمين. هذا الجوال.